بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة المنارة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، صلى الله وسلم وبارك. فهذا هو المجلس السابع من مجالس التعليق والشرح على باب الصيام من موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى، والذي يلقيه على مسامعنا عبر إذاعة شبكة المنارة العلمية فضيلة شيخنا الدكتور محمد بن بخيت الحجيلي حفظه الله تعالى، وذلك ضمن فعاليات دورتها الرمضانية العلمية الثالثة. نسأل الله جل وعلا له التوفيق والسداد. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيكم.
شكرا لكم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى سنته إلى يوم الدين، أما بعد، فما زلنا في كتاب الموطأ للإمام مالك رحمه الله، وتدارسوا أحاديث الصيام، وقد مر معنا شيئا من أبواب هذا الكتاب، ورأينا أن هذا الكتاب يحتوي على أحاديث مسندة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأثار عن الصحابة والتابعين، وفيه شيء من فقه الإمام مالك رحمه الله. ولأجل هذا فإن هذا الكتاب حري بأن يعتنى به، كتاب الموطأ، وذلك لقوة أحاديثه ولما يحتويه من الفقه والآثار عن الصحابة ومن جاء بعدهم مما يمكن أن يفيد طالب العلم، أو مما يستفيد منه طالب العلم في الترجيح في المسائل، إذ فقه سلف هذه الأمة خير ما يستضاء به في معرفة الحق في المسائل. ولذلك فإن أهل العلم ما زالوا يوصون من كتاب الإمام مالك رحمه الله، فهو إمام بحق، إمام هدى، وقد نقل في هذا الكتاب، كتاب الموطأ، شيء كثير من العلم لا يستغني عنه طلاب العلم. وقد وصلنا في هذا الكتاب فيما جاء في قضاء رمضان والكفارة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قضاء رمضان والكفارات. وعن مالك عن زيد بن أسلم عن أخيه خالد بن أسلم أن عمر بن الخطاب أفطر ذات يوم في رمضان في يوم ذي غيم، ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس، فجاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، طلعت الشمس. فقال عمر: الخطب يسير وقد اجتهدنا. قال مالك: يريد بقوله الخطب يسير القضاء فيما نرى، والله أعلم، وخفة مؤونته ويسارته، يقول: نصوم يوما مكانه.
قال المصنف رحمه الله ما جاء في قضاء رمضان والكفارات، أي كيف يقضى رمضان وكيف يصنع في الفارات. وقال المصنف رحمه الله كما روى يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن أخيه وهو خالد بن أسلم أن عمر بن الخطاب أفطر ذات يوم في رمضان في يوم ذي غيم ورأى أنه قد أمسى، يعني ظن أنه قد أمسى وغابت الشمس، فجاءه رجل فقال يا أمير المؤمنين اطلعت الشمس. قال عمر بن الخطاب الخطب يسير وقد اجتهدنا، قال مالك كما قال يحيى يريد بقوله الخطب يسير القضاء فيما نرى، يعني الذي نرى أنه يريد بذلك القضاء، والله أعلم، خفة مؤنته ويساره يقول يصوم يوما مكانه، يعني الخطب يسير وليس في ذلك إثم لأننا قد اجتهدنا والمجتهد لا إثم عليه، لأن الله عز وجل قد رفع عن الأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فليس في ذلك إثم، والله عز وجل جعل في ذلك فسحة، فجعل أياما أخر يمكن أن يقضي فيها المفطر ما أفطر فيه لعذره. ولذلك قال الإمام أو قال عمر رضي الله عنه الخطب يسير وقد اجتهدنا، يعني أننا اجتهدنا في تحري الصواب لكن أخطأنا، والمخطئ لا إثم عليه، والأمر يسير، وذلك بأنه يمكن أداء حق هذا اليوم بصيامه في يوم آخر في غير رمضان. وهذا الأثر هو أثر خالد بن أسلم، قيل إنه ضعيف لأجل أن خالد لم يسمع من عمر فهو مرسل، خالد بن أسلم لم يلقى عمر. وقد جاء في رواية أبي مصعب الزهري عن مالك قال عن زيد بن أسلم عن أبيه فجعل مالك في رواية أبي مصعب جعله عن زيد عن أبيه وليس عن زيد عن أخيه وهكذا رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن زيد بن أسلم عن أبيه به وزاد ابن جريج في روايته نقضي يوما مكانه، لكنها ليست في رواية أبي مصعب الزهري، فمالك لم تقع له هذه الزيادة لا في رواية يحيى ولا في رواية أبي مصعب، لكن رواية أبي مصعب فيها عن زيد بن أسلم عن أبيه فيه عن زيد بن أسلم عن أخيه عفوا في رواية أبي مصعب زيد بن أسلم عن أبيه، وفي رواية يحيى زيد بن أسلم عن أخيه، فهذا الفرق بين الروايتين. وزيد بن أسلم يروي عن أبيه وأبوه أسلم وثقة مخضرم، فالإسناد بهذا صحيح، لكن زيد بن أسلم عن أخيه هو منقطع، لكن المعنى معنى الحديثين أو الأثرين واحد، وكلاهما يذكر قصة واحدة، وهو أن ما وهو أن عمر قد أفطر وأهل المدينة في يوم قد اجتهد فظنوا أن الشمس قد غابت فأفطروا، ولكن في رواية ابن جريج فيها الأمر بالقضاء وأما رواية مالك فليس فيها الأمر بالقضاء. جاء عن علي بن طلحة عن أبيه طلحة وكان صديقا لعمر مثل رواية ابن جريج. أفطر عمر رضي الله عنه ثم لما تبين له الأمر قال عمر وقد نادى يا هؤلاء من كان أفطر فإن قضاء يوم يسير ومن لم يكن أفطر فليتم صومه ومن لم يكن أفطر فليتم صومه. فهذه الرواية وإسنادها صحيح قال الإمام البيهقي رحمه الله هذه الرواية تؤيد ما جاء في رواية ابن جريج بالأمر بالقضاء وهو الذي فهمه الإمام مالك رحمه الله في قوله والخطب يسير. قال مالك يريد بذلك يريد بقوله الخطب يسير القضاء فيما نرى والله أعلم وخفة مغنته ويسارته يقول يصوم يوما مكانه. فما فهمه الإمام مالك رحمه الله جاء مصرحا في رواية ابن جريج وكذلك في رواية علي بن طلحة عن أبيه عن عمر. وما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله ذهب إليه جمهور العلماء من أنه يجب القضاء وذلك لأثر عمر رضي الله عنه وكذلك هو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. لكن جاء في رواية أخرى عن أحمد أن الصوم صحيح ولا قضاء عليه واستدل من انتصر لهذا القول في حديث أسماء قالت أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس قيل لهشام وهذا الحديث رواية هشام بن عروة عن أبيه قيل لهشام فأمروا بالقضاء قال لا بد من القضاء هذا كلام هشام وفقه هشام. وأما الحديث فليس فيه الأمر بالقضاء وإنما أخبرت أسماء رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الناس في عهده ظنوا أن الشمس قد غابت فلما انقشع الغيم وإذا بالشمس لم تغرب بعد فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء. ولذلك قال معمر في نفس هذا الحديث وقد أخرجه أصحابه الصحيح قال معمر سمعت هشاما يقول لا أدري أقضوا أم لا. فهذا يعني أن هشام حينما فأمروا قال لما قيل له فأمروا بالقضاء قال لا بد من قضاء هذا اجتهاد منهم. وأيضا استدلوا بأن الجاهل حكمه حكم الناس أو المخطئ حكم الناس لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه فمن أفطر في رمضان ناسيا أكل أو شرب ناسيا فإنه لا يقضي هذا اليوم وصيامه صحيح. كذلك من أخطأ فإن صيامه صحيح. فمن أخطأ في دخول الفجر فظن أن الفجر لم يطلع بعد فأكل أو شرب أو ظن أن الشمس قد غربت وأن النهار قد انتهى فأكل وشرب فالذي يظهر أنه لا شيء عليه وأن صيامه صحيح ولا يجب عليه القضاء واختار هذا ابن تيمية رحمه الله وانتصر له. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه ما يؤيد هذا فالرواية عن عمر قد اختلفت. فما ذكرنا فيه الأمر بالقضاء وروى عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن زيد بن وهب قال أفطر الناس في زمان عمر قال فرأيت عساسا أخرجت من بيت حفصة يعني عساس آنية وضعوا فيها الماء ليسقوا أو ليشربوا، فشكوا في رمضان، ثم طلعت الشمس، ثم طلعت الشمس من سحاب، فكأن ذلك شق على الناس وقالوا نقضي هذا اليوم. فقال عمر: ولما؟ والله ما تجانفنا لإثم، والله ما تجانفنا لإثم. فهنا عمر رضي الله عنه لم يأمر الناس بالقضاء، وعلل ذلك بأن هذا خطأ، وأننا من حزنا ولا تعمدنا الإثم، وإنما أخطأنا في تقدير غروب الشمس، والسبب في ذلك أنه كان ثمة السحاب. وهذا إسناد صحيح، هذا إسناد صحيح. من أهل العلم رجح الرواية الأولى، ومنهم من رجح الرواية الثانية، والذي يقول الله أعلم أن الصائم إذا أخطأ فظن أن الليل باق فأكل، أو ظن أن الليل قد دخل فأكل، فإن صيامه صحيح ولا يلزمه القضاء، والله أعلم.
قال رحمه الله: عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: يصوم قضاء رمضان متتابعا من أفطره من مرض أو في سفر.
نعم، قال هنا عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول يصوم رمضان متتابعا من أفطر من مرض أو سفر. وفي هذا كيفية قضاء رمضان كما عنون له المصنف رحمه الله، وقال ما جاء في قضاء رمضان، يعني هل يكون على التتابع أو يكون على غير التتابع وعلى التفرق أو على التفريق. فهنا ذكر أثر ابن عمر رضي الله عنه أنه يقول يصوم رمضان متتابعا من أفطر من مرض أو في سفر. وعند ابن أبي شيبة عن عبيد الله ابن عمر العمري عن نافع قال: كان ابن عمر يأمر بقضاء رمضان متتابعا، وكأنه يرى وجوب ذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو لا، لكن الله عز وجل قال: فعدة من أيام أخر، ولم يشترط قيدا معينا، لا متتابعا ولا متفرقا. نعم، وسأتي كلام ابن عباس رضي الله عنه.
قال رحمه الله: وعن مالك عن ابن شهاب أن عبد الله بن عباس وأبا هريرة اختلفا في قضاء رمضان، فقال أحدهما يفرق بينه، وقال الآخر لا يفرق بينه، لا أدري أيهما قال يفرق بينه.
نعم، هنا قال مالك عن ابن شهاب عن عبد الله أن عبد الله بن عباس وأبا هريرة اختلفا في قضاء رمضان، فقال أحدهما يفرق بينه، يعني بين الأيام، ويجوز له أن يقضيها متفرقة، وقال الآخر لا يفرق بينه. قال لا أدري أيهما قال يفرق بينه، ولا أيهما قال لا يفرق بينه. وهذا القول، يعني لا أدري من قال ذلك، لعله من دون أو من دون الإمام مالك رحمه الله، لعله من دون الإمام مالك رحمه الله، يعني أن هذه العبارة لم يقلها مالك، وإنما قالها من دونه. وقد جاء في رواية ابن وضاح أن ابن عباس يقول لا يفرق، وأبو هريرة يقول يفرق، أن ابن عباس يقول لا يفرق وأبو هريرة يقول لا يفرق. لكن ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه القول بعدم أو القول بالتفريق، القول بالتفريق، فهذا الأثر منقطع، لأن ابن شهاب لم يلقى عبد الله بن عباس ولا أبا هريرة، لكن ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان لا يرى التتابع، فقد أخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة من طريق معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس أنه سئل في من عليه قضاء شهر رمضان قال صم كيف شئت، وفي لفظ يقضيه متفرقا قال تعالى فعدة من أيام أخر، فعدة من أيام أخر. فعلى هذا فإن القضاء لا يلزم فيه التتابع، القضاء لا يلزم فيه التتابع، بل الله عز وجل يقول فعدة من أيام أخر، وهذا يعني أنك تقضيه كيف شئت والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله وعن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول من استقاء وهو صائم فعليه القضاء، ومن زرعه القيء فليس عليه القضاء.
قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول من استقاء وهو صائم فعليه القضاء، ومن زرعه القيء يعني من خرج منه القيء بغير إرادته فليس عليه القضاء. وهذا يعني أنه من استقاء بفعل نفسه، من استقاء بفعل نفسه يعني أنه أخرج القيء بنفسه ففعل ما يوجب خروج الطعام من معدته من فمه فإنه يقضي. ومن زرعه القيء يعني لم يكن بإرادته فهذا ليس عليه شيء، كمن دخل في جوفه شيء بغير إرادته، من دخل عليه من دخل في جوفه شيء بغير إرادته فليس عليه شيء. فإن باب أولى أن من أخرج شيئا من جوفه بغير إرادته فليس عليه شيء، فليس عليه شيء. وهذا الذي قاله ابن عمر رضي الله عنه جاء في السنة، وقد روى أحمد أصحاب السنن عن عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرعه القيء فلا قضاء عليه ولا كفارة، ومن استقاء فعليه القضاء، ومن استقاء فعليه القضاء. وهذا الحديث أعله الإمام البخاري رحمه الله، وأنه تفرد به عيسى بن يونس، كذلك أحمد أعله، قال البخاري لا أراه محفوظا، لكن تابع عيسى بن يونس حفص بن غياث، وكلاهما ثقة، عيسى ثقة وحفص بن غياث ثقة، فقد تابعه حفص بهذا الإسناد وبهذا الحديث بهذا اللفظ، قال عليه الصلاة والسلام من زرعه القيء فلا قضاء عليه ولا كفارة، كمن استقاء فعليه القضاء والكفارة، فعليه القضاء والكفارة. فالحديث صحيح. قال الترمذي العمل عند أهل العلم على حديث أبي هريرة أن من قاء من غير اختياره فلا شيء عليه، ومن استقاء أفطر، ومن استقاء أفطر، وقيل لم يفطر مطلقا، وقيل لم يفطر مطلقا. وهذا الذي جاء في الحديث وهو أيضا ما قاله ابن عمر هو قول جماهير العلماء، وقول جماهير العلماء. وخروج القيء أو إخراجه، إخراج القيء وليس كإدخال الطعام، وليس كإدخال الطعام. وقد مر معنا أن ابن عباس ومجاهد كان يقولان الفطر يكون مما يدخل لا مما يخرج، مما يدخل لا مما يخرج. خروج الطعام أو إخراج الطعام وهو القيء، القياس أنه لا يفطر، القياس أنه لا يفطر، يعني كان الأمر بالقياس فهو لا يفطر، لكن جاء الحديث بالقضاء بفطره أو بالنص على فطره. ولعل هذا لأن الغالب أن من يستقي لا بد وأن يرجع شيء من هذا الطعام إلى جوفه، من هذا الطعام إلى جوفه، فلما كان هذا هو الغالب أقيم هذا مقام الفطر، أو أقيم هذا يعني الذي هو السبب مقام الفطر حقيقة، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن من استقاء فعليه القضاء، من استقاء فعليه القضاء. ويكفينا أن هذا ثابت في السنة، يكفينا أن هذا ثابت في السنة، وكذلك هو الذي مشى عليه العلماء من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم. نعم.
قال رحمه الله: وعن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يسأل عن قضاء رمضان، فقال سعيد: أحب إلي ألا يفرق قضاء رمضان وأن يواتر.
نعم. قال يحيى:
قال يحيى: سمعت مالكا يقول في من فرق قضاء رمضان فليس عليه إعادة، وذلك مجزئ عنه، وأحب ذلك إلي أن يتابعه. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: من أكل أو شرب في رمضان ساهيا أو ناسيا أو ما كان من صيام واجب عليه أن عليه قضاء يوم مكانه.
نعم. ما ذكره مالك رحمه الله عن سعيد فهو كما ذكرنا أنه يستحب ولا يجب، فالقضاء على وجه التتابع هو أمر مستحب، وذلك لما فيه من محاكاة الفرد، لأن رمضان أيامه متتابعة، رمضان أيامه متتابعة، فكون المرء يقضي رمضان متتابعا إذا كان يومين فأكثر فهذا هو الأوفق للشهر. وكما قيل: القضاء يحكي الأداء، القضاء يحكي الأداء، بمعنى أن رمضان متتابع، أيامه متتابعة، كذلك القضاء ينبغي أن يكون متتابعة، فهذا حسن وليس بواجب، هذا حسن وليس بواجب، وهو الذي اختاره الإمام مالك رحمه الله كما تقدم. ثم انتقل إلى مسألة أخرى فقال: قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: من أكل أو شرب في رمضان ساهيا أو ناسيا أو ما كان من صيام واجب عليه أن عليه القضاء يوم مكانه. ومالك رحمه الله يرى أن من أكل أو شرب ناسيا فإنه لا إثم عليه، فالنسيان يرفع الإثم، لكن يجب عليه قضاء هذا اليوم، لكنه يجب عليه قضاء هذا اليوم. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز في عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، المقصود به رفع الإثم، المقصود به رفع الإثم، لكن يترتب على هذا النسيان ما يترتب على العمد من القضاء، فمن أفطر عامدا فعليه القضاء، وكذلك من أفطر ناسيا فعليه القضاء، لأنه قد أكل وشرب في نهار رمضان، والأكل والشرب مضاد ومخالف للصيام. فقال مالك رحمه الله إنه يجب عليه أن يقضي يوما مكان هذا اليوم الذي طعم فيه. وأحمد رحمه الله يقول بقول مالك، إلا أنه عفوا مالك رحمه الله يقول أو أحمد يقول بقول مالك في الجماع فقط، في الجماع فقط، لأنه لا يتصور النسيان في الجماع، هكذا قال، لا يتصور الجماع النسيان في الجماع، فمن جامع في نهار رمضان فإن عليه القضاء حتى ولو كان ناسيا، حتى لو قال إنه فعل ذلك ناسيا فإنه يجب عليه القضاء. أما مالك فإنه يرى أن الطعام والشراب والجماع وكل مفطر تناوله ناسيا فإنه يجب عليه القضاء. أما أحمد فإنه وافق مالك في الجماع فقط، فقال من جامع في نهار رمضان ناسيا فعليه القضاء، وأما بقية المفطرات فقال في هذه المسألة بقول الجمهور أنه لا شيء عليه، أنه لا شيء عليه، فجمهور العلماء قالوا لا شيء على من أكل أو شرب أو جامع ناسيا، واستدلوا على ذلك بالحديث الصحيح في البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وهذا نص في المسألة، هذا نص في المسألة. وإن لم يذكر الجماع لأن الجماعة الغالب فيه أنه لا يحدث بالنسيان، لكن الجماع كبقية المفطرات، الجماع كبقية المفطرات، وليس المقصود هنا فقط الاقتصار على الطعام والشراب، وإنما الغالب أن الإنسان ينسى في مثل هذه الأمور، يأكل أو يشرب ناسيا في نهار رمضان، فمن فعل ذلك فإنه يتم صومه، وإنما أطعمه الله عز وجل وسقاه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فليتم صومه، فسماه صوما، فسماه صوما يعني ما زال صائما، وأن فعله ذلك لم يقطع صيامه، لم يقطع صيامه. وبين النبي عليه الصلاة والسلام فقال فإنما أطعمه الله وسقى، فإنما أطعمه الله عز وجل وسقى. فهذا الحديث فيه أن من أكل أو شرب ناسيا لا يعد مفطرا. فمن يعني من أهل العلم من يقول الحديث ليس فيه أنه لا يقضي، لأن الحديث هكذا من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقى. لكن هل فيه قضاء أو ليس فيه قضاء لم يذكر، وهذه حجة المالكية، قال الحديث ليس فيه معارضة لما ذهبنا إليه، لأن الحديث لم يأمر به القضاء، لكن الحديث ظاهر الدلالة في أن هذا الرجل لم يفطر ولم يأخذ حكم المفطر، فالنبي عليه الصلاة والسلام سماه صائما فقال فليتم صومه، فليتم صومه، وهذا يعني أنه قد صح صومه، ومن صح صومه فإنه لا قضاء عليه، من صح صومه فإنه لا قضاء عليه، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله عن مالك عن حميد بن قيس المكي أنه أخبره قال كنت مع مجاهد وهو يطوف بالبيت، فجاءه إنسان فسأله عن صيام أيام الكفارة أمتتابعات أم يقطعها؟ قال حميد فقلت له نعم يقطعها إن شاء. قال المجاهد لا يقطعها فإنها في قراءة أبي بن كعب ثلاثة أيام متتابعات. قال يحيى قال مالك وأحب إلي أن يكون ما سمى الله في القرآن أن يصام متتابعا.
نعم. ثم انتقل الإمام مالك رحمه الله إلى مسألة أخرى وهي الكفارة في الحلف، هل يصوم أياما متتابعة أو يجوز أن تكون متفرقة؟ أولا كفارة اليمين يخير الإنسان فيها بين ثلاثة أشياء، إما أن يعتق رقبة أو أن يطعم عشرة مساكين أو كسوتهم أو أن يصوم ثلاثة أيام. عندنا يخير بين الإطعام أو الكسوة أو العتق، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، وهذا نص القرآن فصيام ثلاثة أيام، وليس كما يظنه الناس أو بعض الناس أن من حلف ثم حنث في يمينه أن عليه الصيام، الصيام بعد الإطعام أو العتق. فأول ما يجب عليك إما الإطعام أو الكسوة، إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، وهذه أو يعني أنت مخير فيها. فإن لم تجد فهناك تنتقل إلى الصيام، هناك تنتقل إلى الصيام، وهذا أمر ينبغي التنبيه عليه، هذا أمر ينبغي التنبيه عليه. والإطعام إطعام عشرة مساكين يعني أن تهيئ لهم طعاما، إن أردت أن تصنع طعاما مطبوخا ثم تفرقه مما يشبعه، مما يشبع الإنسان في العادة، تطعم عشرة مساكين أو تكسوهم أو تحرر رقبة. فإذا لم يستطع الإنسان، لم يجد عنده المال الذي يمكن أن يفرقه على عشرة مساكين، ولا يستطيع أن يشتري لباس لهم، وليس عنده ما يعتق، فهنا ينتقل إلى الصيام. طيب إن صام فهل يصوم ثلاثة أيام متتابعة أم أنه يصوم رسومها متفرقة. هنا يقول مذهب مجاهد أنه يصومها متتابعة، وهذا الذي ذهب إليه بعض العلماء وهم الحنفية، وأيضا هو قول عند الحنابلة، وأيضا قول عند الشافعية، قالوا بأنه يصوم أياما متتابعة. وذلك في القراءة التي ذكرها، قراءة أبي بن كعب، وكذلك هي قراءة ابن عباس وقراءة ابن مسعود، وأنه يصوم ثلاثة أيام متتابعة، هكذا جاء ثلاثة أيام متتابعة، ثلاثة أيام متتابعة. وهذه القراءة يعني عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم لا يخلو إسناد منها من كلام، وذلك لأن مجاهد لم يسمع من أبي، وكذلك روي عن ابن عباس رضي الله عنه أو روي عن ابن مسعود وكذلك عن ابن عباس، كله بأسانيد منقطعة، كله بأسانيد منقطعة. ولذلك البيهقي رحمه الله لما ذكر هذه القراءات قال إنها مرسلة، قال إنها مرسلة. وابن عباس أيضا من طريق المرسل، ثبتت عنه من طريق أو يعني رويت عنه من طريق المرسلة، لكن قالوا بأن هذا الطريق هو أصح الروايات عن ابن عباس رضي الله عنه في التفسير، وإن البخاري قد اعتمد عليها كثيرا. وعلى كل حال فمجموع طرق هذه الروايات يدل على أن لها أصلا، يدل على أن لها أصلا. وهذه القراءة في المصحف هي قراءة شاذة، ولا شك أن هذه القراءات التي جاءت هي بقراءات يشك في أو تكلم في أسانيدها، ليس هذا هو سبيل القراءة المتواترة، ليس هذا سبيل القراءة المتواترة، وهي على خلاف مصحف عثمان. فلذلك فإن هذه القراءة قراءة شاذة. ثم إن هذه القراءة منسوخة أيضا، هذه القراءة منسوخة أيضا، فجاء عند عبد الرزاق من طريق ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت نزلت فعدة من أيام أخرى متتابعات ثم سقطت، أو ثم سقط قوله متتابعات، سقط قوله متتابعات. فالذي يظهر أن التتابع في قضايا رمضان منسوخة على وجه الوجوب، وإنما يمكن أن يقال فيها الاستحباب، يمكن أن يقال فيها الاستحباب. وأما الوجوب فإنه يأتي بهذه الأيام بأي صفة شاء، بأي صفة شاء. ولذلك فإن الذي يظهر هو الاستحباب كما ذهب إليه الشافعية وكذلك المالكية. المالكية لا يرون الوجوب وإنما يرون أنها مستحبة، وكذلك الشافعية في قول عندهم. وأما الحنفية والحنابلة فإنهم يرون أنها متتابعة، والله أعلم. نعم.
قال يحيى وسئل مالك عن المرأة تصبح صائمة في رمضان فتدفع دفعة من دم عبيط في غير أوان حيضها ثم تنتظر حتى تمسي أن ترى مثل ذلك فلا ترى شيئا ثم تصبح يوما آخر فتدفع دفعة أخرى وهي دون الأولى ثم ينقطع ذلك عنها قبل حيضتها بأيام. فسئل مالك كيف تصنع في صيامها وصلاتها؟ قال مالك ذلك الدم من الحيضة، فإذا رأته فلتفطر ولتقضي ما أفطرت، فإذا ذهب عنها الدم فلتغتسل وتصوم.
الحيض عند النساء فيه إشكالات كثيرة، الحيض عند النساء فيه إشكالات كثيرة، ويضطرب الأمر عند النساء كثيرا، يضطرب الأمر عند النساء كثيرا. ولذلك فإن الشريعة جاءت بالسهولة واليسر، وهذا الأمر لا تنفك عنه النساء، هذا الأمر لا تنفك عنه النساء، يعني الحيض، وأمر كتبه الله على بنات آدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ماذا تفعل المرأة؟ الحيضة لا تأتي للمرأة بانتظام في غالب الأحيان، ومن النساء من يكون الأمر عندها منتظم، لكن كثير من النساء لا ينتظم عندها الحيض، فتارة يتقدم، تارة يتأخر، تارة يأتي أيام وينقطع ثم يعود، وذلك لأن الحيض قد يكون هناك أسباب تؤثر عليه، إما الطعام أو الجو كالحرارة والبرودة أو التغيرات التي تحصل المرأة من نفسياتها، فالمرأة إن تزوجت فإن الأمر يختلف عندها، وإن كانت يعني بكرا أو غير متزوجة فالأمر أيضا يختلف، فالمرأة تمر بظروف كثيرة وأحوال كثيرة فيختلف عندها الأمر. طيب ماذا تفعل؟ مالك هنا لما قال هذا القول أراح النساء في هذه القضية، وهذا الذي كان يذهب إليه ابن عباس رضي الله عنه، المرأة موتى ما رأت الدم فهو دم حيض، هذا الأصل، هذا الأصل أن المرأة إذا رأت الدم فإنه حيض، وأقصد بالدم الدم الذي يسيل وليس النقطة والنقطتين، يعني عندنا ما يخرج من النساء إما من الدماء يعني إما أن يكون دم يسيل فهذا حي، أو دم نقط وليس دم مستمر وليس هو دم يسيل وإنما هو نقطة أو نقطتين، أو تغير في اللون حمراء تخرج من يعني يخرج من فرج المرأة، فأما الدم الذي يسيل فهذا حي، ولذلك قالت هنا أو قال هنا سئل مالك عن المرأة تصبح صائمة في رمضان فتدفع دفعة من دم عبيط، دم عبيط يعني دم نقي ليس هو مختلط بشيء آخر وإنما هو دم نقي أحمر من غير أوان حيضتها، يعني ليس هو وقت الحيض، ليس هو وقت الحيض. طيب ماذا تفعل؟ قلنا بأنه إن كان دفعة يعني مرة بمعنى أنه يخرج منها دم ويسيل فهذا يعد حيضا، مالك هنا يرى أنه حيض وهذا هو الصحيح. طيب هذا ليس متغير، نقول التغير لا يلزم عند النساء في كل حيضته، لأن الدم يختلف باختلاف الطعام وباختلاف الوقت والجو، والنساء يختلفن أيضا، فتارة يكون أحمر وتارة يكون أسود وتارة يكون مائل إلى الإخضرار، فليس هو وقت، فليس هو لون معين، لكن الأصل أن المرأة إذا ما يخرج منها هو دم حيض. لماذا؟ لأن الحيض دم صحة، وأما الاستحاضة فهو دم مرض، والأصل أن المرأة صحيحة، فإذا خرج منها شيء فهو حيض، إذا كان دما يسيلا فهو حيض. طيب إن كان نقط أو تغير في اللون، هنا ننظر إلى مسألة وهي هل هذا وقت الحيض؟ فإن كان وقت حيض كان حيضا، وأما إن كان في غير وقت حيض، يعني امرأة كانت حائض ثم طهرت ثم بعد يومين ثلاثة أيام خرجت منها نقطة أو نقطتين أو تغير في اللون في لون في يعني خرج منها سائل لكنه لونه ليس أبيض وإنما فيه شيء من التغير، فهذا يعد استحاضة ولا تلتفت له المرأة، كما قالت أم عطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. فإذا طهرت المرأة فهذا الذي يخرج منها اليسير الذي هو عبارة عن نقط نقطتين ثلاثة أو تغير في اللون هذا لا يلتفت له إذا طهرت، فلا تلتفت لهذه الأشياء، أما إذا كان في وقت الحيض فإنه حيض. أما ما كان يسيل من فرجها فهو دم حيض، كما قال مالك هنا إذا رأت الدم أمسكت وإذا رأت الطهر صلت، إذا رأت الدم أفطرت وإذا رأت الطهر صامت. وهذا ما يريد المرأة، إذا أرادت المرأة أن تستريح فعليها بهذه القاعدة. أما ما يذكره بعض الفقهاء من التعقيدات كما قال الشوكاني رحمه الله، قالوا ألزم المحيرة أو عفوا ألزم المتحيرة وبعض النساء بأمور يصعب فقهها أو فهمها لدى كبار العلماء وليس النساء. يعني هذا الحكم لا تسلم منه امرأة، أو هذا الأمر لا تسلم منه امرأة. وإذا كانت هذه الأمور بهذا التعقيد فإنه يصعب على العلماء الكبار فهمه، فكيف بامرأة بسيطة يحدث لها كل يوم وهو غالب، وهو في غالب النساء وليس شيئا واحدا وإنما هو في غالب النساء. ثم إن المرأة لو أخطأت فالأمر في هذا يسير. جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرت أنها تحيض 7 سنين، أنها تركت الصلاة 7 سنين، وهي في كل وقت تأتيها الاستحاضة ويخرج منها الدم، وهي تظن أن هذا حيث تركت الصلاة وتركت الصيام في مدتها هذه. النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرها بقضاء تلك الأيام، وهذا إنما هو بعد الحرص والاجتهاد والسؤال. لكن لا يجب على المرأة أن تشدد على نفسها، فإذا رأت نقطة أو نقطتين وإذا بالأمر يختلف عندها ثم يصيبها الكرب، بعض النساء يصيبها الكرب وتظن أنها قد أفطرت أو أن حجها غير صحيح، كل هذا لا يلتفت له. كما ذكرت إما أن يكون دما سائلا، فالدم السائل يكون حيضا ما لم يتبين أنه استحاضة، بمعنى إذا رأت الدم يسيل فاستمر معها أيام حيضها فهو حيض، إذا زاد عن أيام حيضها قد يكون حيضا، لكن إذا استمر شهرا كاملا فهنا نقول بأنه استحاضة، لأن الشهر لا بد أن يكون فيه طهر وحيض. طيب إذا تبين لها أنه استحاضة ماذا تفعل؟ تقضي الأيام التي مضت؟ لا، لا تقضي، يعني في الصلاة. أما الصيام فيقضى، الصيام يقضى، وأما الصلاة فإنها لا تقضى. الحائض إذا أفطرت فإنها تقضي تلك الأيام التي أفطرتها، لكن الصلاة لا تعيدها أو لا تقضيها. فإذا انقطع هذا الدم قبل اكتمال الشهر علمنا أن حيضتها قد تغيرت، بدلا من أن تكون 7 أيام أصبحت 10 أيام، أصبحت 15 يوما أو أكثر أو أقل، لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره. أما إذا كان نقط أو تغير في اللون فننظر كما ذكرت لكم إلى مسألة، إن كان وقت حيض فهو حيض، وإن كان في غير وقت الحيض فإنما هو دم استحاضة لا تلتفت له، وهذا يعني أجمل ما قيل في هذه المسألة، وهو الذي ذهب إليه مالك رحمه الله، وكذلك وقول ابن عباس رضي الله عنه وكان يفتي به، متى ما رأت الدم أمسكت ومتى ما رأت الطهرة صلت. قال مالك، سئل مالك عن المرأة تصبح صائمة في رمضان فتدفع دفعة من دم عبيط من غير أوان حيضتها، يعني ليس في وقت حيضتها، ثم تنتظر حتى تمسي أن ترى مثل ذلك، يعني دفعة واحدة وتوقف، طيب فلا ترى شيئا، ثم تصبح يوم آخر فتدفع دفعة أخرى وهو دون الأولى، ثم ينقطع، يعني ينقطع ولا يرجع إليه قبل حيضتها بأيام. فسئل كيف تصنع في صيامها وصلاتها؟ قال مالك، ذلك الدم من الحيضة، فإذا رأته فلتفطر ولتقضي ما أفطرت، فإذا ذهب عنها الدم فلتغتسل ولتصوم. وهنا نبه على أن القضاء يكون بالصوم وأما الصلاة فلا تقضى، وهو أمر متفق عليه. نعم.
قال رحمه الله، سئل مالك عمن أسلم في آخر يوم من رمضان هل عليه قضاء رمضان كله؟ وهل يجب عليه قضاء اليوم الذي أسلم فيه؟ فقال ليس عليه قضاء ما مضى، وإنما يستأنف الصيام فيما يستقبل، وأحب إلي أن يقضي اليوم الذي أسلم في بعضه.
نعم. وهنا مالك ينتقل إلى مسألة أخرى، وهي من أسلم في نهار رمضان، أسلم في نهار رمضان يعني في آخر أيام وفي آخر أيامه، عندنا مسألتان هنا، من أسلم في نهار رمضان فهل يقضي ما فات من رمضان؟ أم لا يقضي؟ مالك يقول لا يقضي. ومن أسلم في نهار رمضان ما الذي يجب عليه؟ هل يمسك أو لا يمسك؟ وهل يقضي هذا اليوم أو لا يقضي؟ مالك هنا يقول أحب إلي أن يقضي، ليس واجبا لكن أحب إلي أن لا يقضي. والذي يظهر الله أعلم أن الكافر إذا أسلم والصبي إذا بلغ والمسلم إذا علم بدخول الشهر في أثناء نهار رمضان هؤلاء الثلاثة فإنهم يمسكون بمجرد وجود سبب الصوم، يعني بمجرد ما يسلم ويخبر أن عليه الصيام فإنه يصوم، الصغير إذا بلغ فإنه بمجرد أن يبلغ يمسك عن الطعام حتى وإن أكل قبل ذلك لكن يمسك. أيضا من علم بدخول الشهر في أثناء نهار رمضان فإنه يمسك بمجرد أن يعلم. والصحيح أنه لا يقضي هذا اليوم، الصحيح أنه لا يقضي هذا اليوم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بصيام عاشوراء قال عليه الصلاة والسلام من أصبح مفطرا فليمسك ومن أصبح صائما فليتم، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم من أفطر أن يقضي، لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام من أفطر أن يقضي. وكما قال ابن تيمية رحمه الله التكليف يتبع العلم، فكما علم يجب عليه أن يعمل، فكما علم يجب عليه أن يعمل. فهؤلاء إذا تجدد لهم السبب، سبب الصيام، فإنهم يمسكون من وقتهم ولا يقضون هذا اليوم، ولا يقضون هذا اليوم. وهؤلاء يختلفون عن الحائض، هؤلاء يختلفون عن الحائض، فمن طهرت في أثناء نهار رمضان فإنها لا تمسك ويجب عليها أن تقضي. لماذا؟ ما الفرق بينهما؟ الفرق بين الحائض وبين من تقدم أن الحائض السبب موجود فهي تعلم أن رمضان قد دخل لكن منع من الصيام عذر فأباح لها الفطر في أول النهار، فمن أبيح له الفطر في أول النهار أبيح له في آخره كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. أما الكافر إذا أسلم فإن سبب الصيام تجدد بالنسبة له لأنه لو صام وهو كافر لم يقبل منه. الصبي تجدد له التكليف لأنه قبل البلوغ لم يكن مكلفا ولم يكن واجبا الصيام عليه، فهنا تجدد سبب الصيام فهنا يلزمه الإمساك لكن لا يجب عليه القضاء، يعني إن كان مفطرا في أول النهار. أما من كان صائما في أول النهار فالمسألة تختلف يعني في الصبي، لكن الكافر إذا أسلم في أول أو في وسط النهار فإنه يمسك إن علم طبعا ويراعى في ذلك المصلحة، يعلم ويؤمر إن كان مستعدا لذلك فإنه يؤمر بالصيام في وقته من أول وقته، وكذلك إذا بلغ فإنه يؤمر به في أول وقته، وكذلك الذي لم يعلم فإنه يؤمر به في أول وقته ولا يلزمه القضاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر من كان مفطرا في عاشوراء وقد أمر بالصيام لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء والله أعلم.
قال رحمه الله
نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله غدا.
نعم إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم ونستأذنكم حفظكم الله في عرض بعض الأسئلة. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل إذا أخطأ مؤذن الحي فأذن قبل الوقت بدقيقتين أو دقيقتين لصلاة المغرب أفطر أهل الحي على أذانه فأكلوا، فهل تلزمهم الإعادة جميعا؟
مثل ما ذكرنا لا يلزمهم شيء، لا يلزمهم شيء، لا يلزمهم القضاء، لأنهم قد اجتهدوا وحصل خطأ في الاجتهاد، مع أن دقيقة أو دقيقتين لا يعني جزما أنهم قد أفطروا في النهار. الإنسان يحرص، لكن تقدم بدقيقة أو دقيقتين يعني هذه المواقيت يعني هي الغالب أنها صحيحة، لكن المؤذن المؤذنون أحيانا يتأخرون احتياطا، أحيانا يتأخرون احتياطا، فليس هناك جزم أنهم أفطروا قبل الوقت. فعلى كل حال لو أفطروا قبل الوقت فلا شيء عليهم لأجل ما حصل لهم من التغرير من المؤذن، والمؤذن قد اجتهد، قلنا أن الوقت قد دخل فأذن، فليس على الجميع شيء. نعم
شيخنا، يعني حفظكم الله، سؤال متفرع عن الذي قبله.
نعم.
بالنسبة لأذان الفجر، يعني هل يعفى كذلك عن المدة اليسيرة من استمر في الأكل بعد دقيقة من أذان الفجر؟
الأصل أن متى ما علمت بدخول الوقت وهو الأذان أن تمسك، هذا الأصل. لكن لو أن الإنسان ما سمع الأذان وأكل وظن أن الوقت قد بقي، فلما نظر إلى الساعة وإذا بالوقت قد دخل، فهنا متى ما علم دخول الوقت وجب عليه أن يمسك، وجب عليه أن يمسك، هذا الأصل. لكن الذي يقول أنا اجتهدت ولم أعرف، استيقظت ولم أدري، فهنا تجاوز في الوقت اليسير. وأيضا الخطأ ليس كالتعمد، الخطأ ليس كالتعمد، لكن من أذن أو من سمع الأذان ثم هو ما يزال يأكل فإن هذا يخشى عليه الفطر، ولذلك يقضي يوما مكانا. أما الشراب فمن كان ممسكا بيده الماء فإنه يشرب كما جاءت الرخصة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشراب. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: من اجتهد لمعرفة جهة القبلة ثم صلى ثم تبين له بعد مدة أنه صلى إلى غير القبلة، هل تلزمه الإعادة؟
إذا اجتهد فلا إعادة عليه وتصح صلاته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: من أذن عليه المؤذن والطعام في فيه، هل يكمل مضغه أم تلزمه أو يلفظه؟
يكمل مضغه ويأكله.
أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: ما وجه طرح إشكال صيام الكافر إذا أسلم في آخر رمضان مع أنه لم يصير مكلفا إلا بعد إسلام؟
هل الكافر يكلف بالعبادات أو لا يكلف؟ الكافر يكلف بالعبادات، فالأصل أن الكفار مخاطبون بالشريعة أصولها وفروعها، لكن لا تصح منهم إلا إذا أسلم، لا تصح منهم إلا إذا أسلم، وهذا هو الإشكال. بما أنه مخاطب بالفروع بأصول الشريعة وفروعها، فهل يجب عليه أن يأتي لجميع الشهر أو لا يجب؟ والصواب ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، وهذا السؤال الأخير، يقول صاحبه: أخ أفطر رمضان كاملا بسبب المرض، فمن الله عليه بالشفاء ولم يقضي هذا الشهر إلا بعد مرور 6 سنوات، فيسأل هل عليه إطعام أم أن القضاء يجزئه؟ جزاكم الله خير.
من صام أو من أفطر في رمضان فإنه يلزمه القضاء، والله عز وجل قال: فعدة من أيام أخر، فعدة من أيام أخرى، فهذا هو الذي يلزمه فقط. وأما الكفارة أو أما الإطعام فالذي يظهر أنه لا يلزمه.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم.
لكن بأن ننتبه إلى قضية وهي أن القضاء يجب أن لا يتجاوز السنة، وذلك يعني كما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنه كان يكون عليه القضاء فلا تقضيه إلا في شعبان، فلما يحضر شعبان تستعجل القضاء لأن هذا حق السنة، فلا ينبغي تأخير القضاء إلى ما بعد سنة أو إلى ما بعد رمضان المقبل، وإنما يجب أن يأتي به في هذا يعني في هذه السنة والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وجعل ما قلتم في ميزان حسناتكم، ويتجدد اللقاء بكم في الغد إن شاء الله تعالى.
يكمل
الله يحييكم شيخنا، بارك الله فيكم.